بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هل يقول سيدي. قال: حدثنا حجاج بن منهار قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم دعاء مستجابا وقلبا خاشعا، كما أسأله جل وعلا لنا ولكم علما نافعا. يقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري: باب هل يقول سيدي. هذا الباب سبقه باب، وهو باب: لا يقول عبدي. ففي الحديث الأول عقد بابا على الجزم بأنه لا يقول عبدي، وهنا عقد بابا على سبيل الاستفهام، قال: هل يقول سيدي. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذكر فيه حديث أبي هريرة وحديث مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي، وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، وهذا سبق وأن وقفنا معه وقفات في المجلس السابق، لأنه هو مقتضى الحديث أو الباب السابق باب لا يقول عبدي. ولذلك قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشخص لعبده أو لأمته عبدي وأمتي. ذكرنا التفصيل في هذا، تذكرون؟ نعم، يعني ذكرنا التفصيل من حيث الحكم الشرعي. قال: ولا يقولن المملوك، وهذا هو الشاهد. الباب الأول كان قول السيد لعبده: عبدي أو أمتي. الآن الشاهد من هذا الباب هو هذا الحديث، أو الشاهد من هذا الحديث لفظة: ولا يقولن المملوك، ولا يقولن المملوك ربي وربتي. يعني العبد المملوك الرقيق لا يقول لسيده ربي، ولا يقول لسيدته ربتي، ما يقول ربي وربتي، وذلك محافظة على جناب الربوبية. كل هذا محافظة على جناب الربوبية. وليقل فتاي وفتاتي، هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الأول، أن يقول السيد عبدي وأمتي، إذن يقول فتاي وفتاتي، هذا هو اللفظ الصحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم من اللفظ المحظور إلى اللفظ المسموح والمأذون به، وهذا هذه البدائل الشرعية. قال: وليقل فتاي وفتاتي. وسيدي وسيدتي، هذا راجع إلى أين؟ إلى العبد، أن لا يقول ربي وربتي، وإنما يقول سيدي وسيدتي، سيدي وسيدتي. والرب الله كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل، والرب الله عز وجل. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها وجوب المحافظة على جناب الربوبية وتعظيم ذلك، وحسم كل الذرائع المفضية إلى الإخلال بجناب الربوبية. فلما كانت مفردة الرب فيها مشابهة بين فيها مشابهة لفظة الرب، إطلاقها على المخلوق فيه مشابهة لما هو اسم من أسماء الله تعالى، جاء المنع هنا، لا يقول ربي وربتي، لا يقول ربي وربتي. وهذا هو هذه المسألة الأولى، المحافظة على جناب التوحيد، عفوا المحافظة على جناب الربوبية، وحسم كل ما من شأنه أن يخل بهذا الأصل العظيم. المسألة الثانية أن هذه قاعدة مضطردة في الشريعة، وهي أن كل لفظ موهم يجب تركه والانتقال إلى بدله إن وجد، وهذه مهمة جدا، إن وجد، يعني ليس بالضرورة أن نخترع لفظا بديلا أو أن نخترع أمرا بديلا، فإن وجد انتقل إليه. وهذه لو تأملت هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت هذا ظاهرا. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فنقلهم الله إلى ما لا إشكال فيه، ما لا إشكال فيه. وهذه قاعدة مضطردة كما ذكرت. المسألة الثالثة بالنسبة للبدائل الشرعية، مهم جدا التنبيه عليها وعدم ترك المسترشد والمستفتي والمتعلم من دون دلالة، من دون دلالة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن قول العبد لسيده ربي ولسيدته ربتي، نقلهم إلى البديل الشرعي، ما هو؟ سيدي وسيدتي. كما أن السيد لا يجوز له أن يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي. فهذه مسألة مهمة، ولذلك طالب العلم إذا علم الآخرين يجب أن يعلمهم، وأن إذا نهاهم عن شيء أن ينقلهم إلى ما هو بديل من البدائل الشرعية. تأمل هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد هذا الأمر ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى ما يتعلق بلفظة الرب، الرب، لا يقول أن المملوك ربي وربتي. الرب اسم من أسماء الله تعالى، ولذلك يجوز للإنسان أن يتعبد الله بهذا الاسم، يقول عبد الرب مثلا. لماذا؟ لأن من أسماء الله تعالى الحسنى الرب. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ولذلك يحرم إطلاق لفظة الرب معرفا بالألف واللام على غير الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يقول لشخص أنت الرب أو الرب، لأن هذا خاص بالله عز وجل، خاص بالله عز وجل. ومن قال ذلك فقد وقع في أمر عظيم وقادح من القوادح. الثاني بالنسبة لإطلاق لفظة الرب مضافا، فهذا على ما أضيف عليه، على ما أضيف عليه. ولذلك يجوز أن يقال رب الدابة، رب البيت، رب السيارة مثلا، يجوز ذلك، هذا مما هو جائز أن تضيف إلى غير العاقل مثلا، تضيف الرب إلى غير العاقل، لأن هذا يفهم من سياق الكلام على أن المقصود به عين هذا الشيء. ولذلك العرب تقول هذا رب الدار، رب البيت، رب السيارة، رب كذا، يعني صاحبها، صاحبه، هذا المعنى صاحبه. المسألة الثالثة بالنسبة للفظة الرب، إذا أطلقت من دون تعريف بالألف واللام، فإن من أهل العلم من كره ذلك، وبعضهم كره هذا كراهة شديدة، لكن إن دل السياق على أن المقصود بالرب هنا ما أضيف إليه يعني مما لا يملك شيئا من خصائص الربوبية فهذا أمر جائز، قد دل على هذا نصوص القرآن والسنة، منها قول الله عز وجل في سورة يوسف: اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك يعني عند سيدك، عند سيدك، المقصود بالرب هنا السيد يعني الملك، اذكرني عند ربك يعني عند سيدك، المقصود بهذا الملك. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اللقطة، لقطة الإبل، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الغنم قال: إنما هي لك ولأخيك أو للذئب، فلما سئل عن لقطة الإبل غضب وقال: دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، حتى يأتيها ربها، فأضافها إليه. ولذلك مسألة إطلاق كلمة الرب ليست ممنوعة من كل وجه، وإنما على هذا التفصيل، على هذا التفصيل. قال: وسيدي وسيدتي، وسيأتي في باب آخر سيأتي ذكر لفظة السيد، سيأتي ذكر لفظة السيد الحديث الآخر، هل يجوز إطلاق لفظة السيد؟ ظاهر الحديث الذي بين أيدينا جواز ذلك، لكن سنفصل فيه بإذن الله. قال: كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل، كلكم مملوكون، وهذه مسألة لا تحتاج إلى تقرير، فالخلق خلق الله، والله جل وعلا هو الملك المالك، وكل ما سوى الله مخلوق، وكل خلق الله عز وجل تحت قبضته سبحانه وتعالى، تحت قبضته سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال أبي يعني عبد الله بن الشخير صحابي جليل: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أنت سيدنا. وفيك أن ينقطع ولا شيء؟ طيب، الأخوات يقولون الصوت ضعيف عندهم، إن شاء الله يكون الآن تمام. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قال: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. مطرف بن عبد الله بن الشخير يذكر عن والده رضي الله عنه أنه انطلق في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بأن العرب وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بعام الوفود، يسمى بعام الوفود. فقالوا يعني قال بنو عامر للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أنت سيدنا، منع من ذلك وقال: السيد الله، السيد الله. وهذه المسألة حقيقة لما نتأمل في نصوص السنة النبوية نجد بأن لفظة السيد ليست ممنوعة من كل وجه ولا ممنوعة بإطلاق، وإنما فيها تفصيل، فيها تفصيل. أولا، بالنسبة للسيد، هل هو من أسماء الله تعالى الحسنى؟ الجواب نعم في قول جماهير أهل العلم، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن السيد من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد دل على هذا الحديث: السيد الله، فالله عز وجل من أسمائه السيد. خالف في ذلك الإمام مالك وبعض فقهاء الحنفية، قالوا بأن هذا الحديث لا يثبت، قالوا هذا الحديث لا يثبت، ولذلك ذهبوا إلى أن السيد ليس من أسماء الله تعالى الحسنى، وإنما الذين قالوا بأنه من أسماء الله تعالى الحسنى جماهير أهل العلم، وقد نصر ابن القيم رحمة الله عليه قول الجمهور نصرا قويا، وذكر في نونيته اسم السيد على أنه من أسماء الله تعالى الحسنى. الثاني بالنسبة لمعنى السيد، السيد من الأسماء التي تحمل معاني كثيرة، ومن معانيها الرب، ومن معانيها المالك والمتصرف والمدبر، ولذلك السيد من أسماء الله تعالى الحسنى التي تشتمل على معاني كثيرة، مما يدل على أن هذا الاسم له اشتراك في بقية أسماء الله تعالى، لا سيما الذي يدل على الربوبية، على ربوبية الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، حرمة إطلاق السيد بالإطلاق العام المطلق على غير الله عز وجل. فمن نادى شخصا بالسيد بأل التعريف بإطلاق فهذا لا شك بأنه واقع فيما نهى الله عز وجل، فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال السيد الله، السيد الله، فالذي له السؤدد بإطلاق من هو؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي له السؤدد المطلق، فهو السيد سبحانه وعز، له السؤدد المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. المسألة الرابعة، يجوز إطلاق السيد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرف بنفسه فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طيب، أليس في هذا تعارض مع هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قوله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له سيدنا قال السيد الله؟ ظاهر الحديثين التعارض، فهنا منع وهناك عرف فقال أنا سيد ولد آدم، فكيف يكون الجمع؟ الجمع يكون كما ذكر أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حينما قال أنا سيد ولد آدم أراد أن يعرف بالمرتبة التي أنزله الله عز وجل إياه، ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا فخر، بمعنى أنه عرف بنفسه أنه سيد ولد آدم، لكن ليس من قبيل الفخر والكبر، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يهضم من حق نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتواضع صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى الوفد يقول هذا الكلام أراد أن يقطع عليهم الطريق، فقال السيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يهضم من حق نفسه، ولذلك قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بينه وبين الأنبياء، مع أنه سيد ولد آدم وأشرف الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى هي حسم وسد باب الغلو في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ولذلك أراد أن يحسم وأن يسد وأن يغلق هذا الباب صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال السيد الله، وإلا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. وفي غير الصلاة يعني من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول صلى الله وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم، أما تسييده في الصلاة فلم يثبت فيه حديث صحيح أنه يسيد في الصلاة، يعني في التحيات عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد الحديث الذي ذكرته، كذلك جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين تقتتلان. وأيضا جاء ثبت أيضا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما أصيب ونقل على دابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. فدل هذا على جواز إطلاق لفظة السيد، لفظة السيد على أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى عندنا إشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإن كان سيدا فقد سيدكم فقد أغضبتم الله. وهذا وجهه العلماء على أن لفظة التسييد هذه لا يجوز أن تقال للمنافق أو تقال للفاسق أو للفاجر، ما يقال له سيد، خاطب بسيد، هذا لا يجوز إلا إذا كانت لقبا. إذا كانت لقبا أصبح متعارف عليه على أنه لقب يجوز. وهذا ما يحصل الآن في المكاتبات، ما يجوز الإنسان يقول أريد أن أنظر هل هو بر أو فاجر، فاسق أو يعني صالح، لا، أصبح لقب الآن. ولذلك يكتب الإنسان السيد فلان، السيد فلان مثلا، هذا من الألقاب، هذا من الألقاب. أما أن يتقصد الإنسان فاجرا أو فاسقا أو منافقا فيضفي عليه هذا اللقب، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم الله عز وجل، أغضبتم الله عز وجل. كذلك لا يجوز إطلاق السيد على من هو مشرك بالله أو يدعو إلى البدع، وهذا ما يعني عند بعض الناس هدانا الله وإياهم من إطلاق لفظة السيد على بعض المقبورين بزعم أنهم يتصرفون في الكون أو يملكون النفع والضر، حتى بعضهم يقول يعني اذهبوا إلى قبر السيد فلان مثلا أو السيد الولي فلان، ويعتقدون فيه ما هو من خصائص الرب جل وعلا. هذا يتنبه له الإنسان، هؤلاء لا يستحقون التسييد، يعني قول سيد هذا إلا إذا كان قد غلا فيه الأتباع، كان يكون رجلا صالحا أو إماما لكن الأتباع غلوا فيه، فليس له ذنب، هو على الحق وعلى السنة، لكن لما مات غلا فيه الأتباع أو الجهال مثلا وأضفوا عليه قداسة وتعظيم لا يليق إلا بالرب جل وعلا، هذا كله محرم ولا يجوز. وحتى لو قلنا بهذا لا يقال بأنه يعني السيد فلان أو قبر السيد فلان الذي يزعمون بأنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق وهو في قبره، أو يضر وينفع ويعطي ويمنع وهو في قبره، هذا يتنبه له الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: السيد الله، قال السيد الله. والسيد الله هذه ذكرت الآن معاني عديدة بالنسبة للأحكام المتعلقة بإطلاق لفظة السيد. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني خيرا وبركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، والمعنى أنه لا تكونوا وكلاء للشيطان ولا تكونوا سببا من أسباب نشر مثل هذا الغلو بين الناس، لأن الشيطان يستجري الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره التمادح، يكره التمادح، حتى صح عنه أنه قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. ولما رأى رجلا، سمع رجلا يمدح أخاه مدحا مبالغا فيه، قال قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. وهذه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل في المدح الجواز، لكن إذا كان بمبالغة فهنا ينهى عنه، ويحذر الإنسان، يحذر الإنسان من فتح المجال في المدح، سواء كان هو المادح أو فتح المجال لمن يمدحه إذا كان هو الممدوح، الممدوح يسد هذا الأمر. ولذلك لما أثنى الناس على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم اجعلني خيرا مما يظن واغفر لي ما لا يعلم. ولذلك الإنسان يحذر، لأن بعض الناس بسبب يعني كثافة وكثافة المدح عليه يصدق ما هو عليه، وهو أدرى الناس بنفسه، أدرى الناس بنفسه، الزاهد، العابد، الورع، الصوام، القوام، إذا ترك الناس يمدحونه مع الوقت قد يصدق، هو مفلس من هذه العبادات، كيف يسمح للناس أنهم يمدحونه بما ليس فيه، يمدحونه بما ليس فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا باب من أبواب الشيطان يفتحه على أيدي هؤلاء المداحين، يفتحه على أيدي هؤلاء المداحين، لا يستجرينكم الشيطان، يكون الأمر هذا جاريا على أيديكم فتكونوا وكلاء للشيطان. كثير من الناس أهلكه المدح، كثير من الناس أهلكه المدح. وانظر إلى صاحب الشر صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أبدا أن يتصور بأنه يصدق مثل هذا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في هذا المقام، فهو سيد ولد آدم، ومع ذلك سد هذا الباب صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من الحديث ما هو؟ السيد الله، السيد الله. ذكرنا لكم بأن الراجح أن السيد من أسماء الله تعالى، وأن هو صاحب السؤدد، وأن أغلب معاني الربوبية هي تحت هذا الاسم من الملك ومن التدبير ومن التصرف جل الله وتعالى. نعم.
قال: باب الرجل راع في أهله. قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمين راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا، من أهلينا
في ولا من
أحسن الله عليكم، فسألنا عن من تركنا من أهلنا.
عندي في،
عفوا، في، نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال: فسألنا عن من تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل راع في أهله. الرجل راع في أهله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبق يعني الوقوف حول معنى هذا الحديث في باب العبد راع، العبد راع، لكن لا بأس أن نمر على بعض معاني هذا الحديث من خلال الوقوف على جمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمين راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته وهو مسؤول، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالنسبة للناس على قسمين، راع ورعية، راع ورعية. والراعي أيضا على قسمين، راع رعاية عامة وراع رعاية خاصة. أما الراعي رعاية عامة فهو ولي الأمر، فهو ولي الأمر السلطان الحاكم. وأما الرعاية الخاصة فهذه رعاية الرجل في بيته والمرأة في بيتها، هؤلاء رعاة رعاية خاصة، رعاية خاصة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع هذه الأنواع في هذا الحديث، وسيأتي أيضا في الأبواب القادمة ما فيه ذكر أصناف أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع. وكل هنا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. ولذلك رعاية الأمة هذه منوطة بولي الأمر، رعاية البيت هذه منوطة بالزوج، لأن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة كذلك راعية في بيت زوجها، والخادم أيضا راع في بيت زوجه، حتى الولد راع في مال أبيه كما سيأتي. قال: فالأمين راع وهو مسؤول. الأمين هنا قيل المقصود فيه ولي الأمر السلطان الحاكم، لأنه أمين على الأمة، أمين على الأمة، راع وهو مسؤول. وقيل الأمين الأمانة العامة، كل ما هو من جنس الأمانة فالأمين راع على هذه الأمانة. والرجل راع وهو على أهله ومسؤول، يعني الرجل في بيته الزوج راع وهو مسؤول. ورعاية الزوج أو رعاية الأب في البيت تقوم أولا على توفير الحقوق، توفير الحقوق والحظوظ التي للزوجة وللأولاد، هذا أول أمر، يعني القيام بالواجبات، القيام بالواجبات. ومن جملة ذلك أيضا التربية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، فرقوا بينهم في المضاجع. وأن يكون أمينا على أسرته، حتى في قضية اختيار الزوج لابنته يجب أن يكون أمينا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، في لفظ كبير. إذن الرجل يعني الزوج راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يقوم بالحقوق والحظوظ والواجبات وأن يوفرها للبيت من المسكن والنفقة ومن التربية وغير ذلك وغير ذلك. ثم قال: والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. سيأتي باب خاص بالمرأة، قال: باب المرأة راعية، ونترك هذا إلى وقته. ثم قال: والمرأة راعية على بيت زوجها، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الحديث حديث عظيم طبعا، جاء في الصحيحين وفي غيرهما، ويدلنا على أن الرجل لا بد أن يعلم بأنه مسؤول، كل رجل في بيته لا بد أن يعلم بأنه مسؤول، وأن الحياة الزوجية أمانة وليست أماني، وأنها تكليف وليست تشريف، يجب عليه أن يقوم بهذا الدور الذي خلقه الله عز وجل لأجله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. ولذلك الرجل سيسأل عن زوجته وعن أولاده، سيسأله الله جل وعلا. وقد أمر الله جل وعلا الزوج بأن ينقذ أولاده وأهله من النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تنقذهم من النار؟ بأمرهم ونهيهم، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا هو السبيل إلى إنقاذهم من النار. لذلك لابد لكل رجل أن يتحمل هذه المسؤولية، وأن القضية ليست قضية فقط شهوة وأماني ومتعة وشيء من هذا القبيل، لا، هي تكاليف وهي أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، أمانة في عنقك، سيسألك الله عز وجل عن هذه الأمانة هل أديتها أم فرطت فيها؟ نعم. قال: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. مالك بن الحويرث صحابي جليل، وطالب العلم يعرف هذا الصحابي خاصة في أبواب الصلاة، فهو من الصحابة الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع لم ينقلها غيره رضي الله عنه، رضي الله عنه، وهو ممن سكن البصرة، مالك بن الحويرث الليثي. قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، شببة جمع مفرد شاب، متقاربون يعني في السن، متقاربون في السن، ولم تذكر كتب الحديث أعمارهم حينما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الغالب أن الشاب هو من بلغ إلى الثلاثين، إلى الثلاثين، ولا يزعل اللي تعدوا الأربعين، ها تراكم شباب أيضا. المقصود شبابة يعني من بعد البلوغ، من بعد البلوغ، فقد يكون تكون أعمارهم 17 18 20، وإن كان بعض من ترجم جازف وذكر يعني ذكر سن 20 أو 21. قال: ونحن شبابة متقاربون يعني في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، 20 ليلة يعني صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة؟ 100 صلاة. راسب في الرياضيات، ها الحساب، في الحساب 20 في 5 100. طيب، قال: فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن النبي عليه الصلاة والسلام، قيل ظن هنا اعتقد أو تيقن أو غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم، أن اشتهينا أهلنا يعني رغبنا في الرجوع، لأن السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب كما جاء في الحديث، عائشة رضي الله عنها تقول: بل العذاب قطعة من السفر. قال: فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام من تركنا في أهلينا. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هؤلاء الشباب واحدا واحدا: من تركت في أهلك؟ يعني تركت الوالدين، تركت زوجة، تركت أولاد، تركت كذا. فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، اللهم صل على محمد. هذا الحديث اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد، أولها فضل الرحلة في طلب العلم، ولذلك هؤلاء الشبيبة رحلوا من ديارهم وبلدانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا العلم، وسبق ذكر فضل الرحلة في طلب العلم، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من رحل كموسى صلى الله عليه وسلم، إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، سافر إلى لقاء الخضر عليه السلام. كذلك الصحابة رضي الله عنهم رحلوا في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم سنة، كما ذكر ابن الجوزي وغيره، كان ابن مسعود يرسل طلابه إلى عمر، من الكوفة إلى عمر ليلتقوا بعمر رضي الله عنه، ورحل جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد، في طلب حديث واحد، ولذلك الرحلة في طلب العلم سنة ماضية. المسألة الثانية فضل الهمة العالية، فضل الهمة العالية عند الشاب، فالشباب يختلفون من حيث الهمم، ولذلك تجد بعض الشباب ليس لديه همة في طلب العلم، فيقعد به الكسل عن طلب العلم والتسويف كذلك، فانظر إلى هؤلاء الشبيبة كيف رحلوا وانتقلوا لأجل طلب العلم، وما قعد بهم الكسل ولا التسويف ولا عشق الوطن ولا محبة الأهل، رأوا بأن طلب العلم مهم، لأنهم إذا عادوا سيعودون بخير كثير، وهذا من أجمل الصور التي يراها الإنسان حينما يرى الشاب يقبل على طلب العلم، لأن فترة الشباب فترة يعني فترة فيها بعد عن مثل هذه الطرق، طرق طلب العلم. العلم جهاد، العلم يحتاج إلى تعب، ولذلك طبيعة الشاب ميالة إلى اللهو، إلى اللعب، ميالة إلى يعني التفريط في الزمان والعمر، والميل إلى اللهو. فحينما يقدم الشاب ويطلب العلم في وقت مبكر، لا شك بأن هذا توفيق من الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، يعني منذ نعومة أظفاره، ومنذ تفتحه، ومنذ اشتداد عوده، تجد يسعى في طلب العلم الشرعي. وهذه نعمة من نعم الله وتوفيق من الله. والمتأمل في حياة أغلب العلماء يجدهم طلبوا العلم من وقت مبكر، من وقت مبكر. انظر إلى جميع الفقهاء أو العلماء، تجد بأن وفقوا في بداية الطلب، وفقوا في بداية الطلب. المسألة الثالثة، طبيعة الشباب أنهم يميلون إلى أقرانهم من حيث السن، من حيث السن، وهذا في الغالب. ولذلك قال: نحن شباب متقاربون، يعني متقاربون في السن، وقد يكون متقاربون في العلم والفهم، لكن الذي يظهر أنهم متقاربون في السن، بدليل آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليؤمكم أكبركم. فدل هذا على أنهم على أن هؤلاء الشبابة بينهم تقارب في السن. قد جرت العادة أن الشاب يميل إلى من هو مثله في السن، لأن يجمعه أشياء يشتركان فيها، يشتركان في كثير من الأشياء. وهذا سنة من سنن الحياة التي جعلها الله عز وجل في الخلق والعباد. المسألة الأخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفحص أصحابه، وينظر لا سيما في الطارئين على المدينة ممن ليسوا هم من سكانه. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما لطيفا رقيقا صلى الله عليه وسلم. فمالك بن الحويرث قال: فظننا أن اشتهينا أهلا. فكأن هناك علامات تدل على أنهم يرغبون في الرجوع، لأن الإنسان في الغالب، وهذه جبلة، يميل إلى وطنه وبلده وأرضه التي منها خرج، وعلى أرضها وترابها درج، يميل إلى وطنه الذي تنسم هواءه وشرب ماءه ولعب صباه في مرابع وطنه، يميل. هذه فطرة غرسها الله عز وجل في النفس البشرية. ولذلك بدأت علامات تظهر على هؤلاء الصحابة الكرام من الشباب رغبتهم في الرجوع. طيب، كيف هذه العلامات؟ الله أعلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تلمحها في حالهم وفي وجوههم، فظن أن اشتهينا أهلا. لاحظ التعبير باشتهينا، ما قال رغبنا، كأنها شهوة، وهي فعلا شهوة مغروسة في النفس البشرية. فسألنا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، سألنا: من تركنا في أهلنا؟ من تركتم؟ بدأ بمالك، ثم الثاني، ثم الثالث، وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم ورحمة. سأل: من تركت؟ تركت أبي وأمي، تركت زوجتي وأولادي، تركت كذا وكذا. سألهم صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرناه، يعني أخبرناه بالواقع، وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحتاج إلى برهان. يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف الرحيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رزق الرحمة والرفق، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. كان رفيقا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يتأمل في أصحابه ولا يهمل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه أدب أيضا بالنسبة للعالم، بالنسبة لطالب العلم. الوجيه أيضا إذا حضر عنده غرباء أو ضيوف، يسألهم أيضا، يسألهم من أحوالهم. في هذا أيضا فوائد كثيرة، فوائد لا تتوقف على قضية العذر في الرجوع، وإنما أيضا فيها مد الصلة بينك وبين هذا الغريب أو هذا الضيف أو هذا الطارئ عليك، خاصة أن الناس يفرحون إذا سألتهم عن أهليهم. مثلا سألته والدك عايش حي، تقول يقول لك نعم، كيف حالك، كيف صحته مثلا، بهذا الأسلوب بهذه الطريقة. وهذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجفاء لا خير فيه. بعض الناس الآن عنده جفاء مع الآخرين، عنده يعني يبوسه، ما فيه لين ولا رفق ولا، الناس يفرحون إذا سألتهم عن أهليهم، عن أوضاعهم، عن حياتهم مثلا، يفرح حتى مثل ما يقولون يخلق نوع من المودة والرحمة والصلة. أيضا تجد بأنه يعني في كأنك يعني جعلت هناك صلة بينك وبينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم، وهذا فيه أدب أيضا. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان بإمكانهم أن يرجعوا من دون استئذان النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من أدبهم ما قالوا يا رسول الله ائذن لنا بالرجوع، من أدبهم ما قالوا يا رسول الله ائذن لنا بالرجوع، لا، وإنما ظهرت علامات رآها النبي عليه الصلاة والسلام، رآها فيهم، ثم هو الذي قال لهم ارجعوا إلى أهلكم. وهذا أدب. لذلك الآن الإنسان إذا دخل مجلسا من الأدب أن لا يقوم إلا بإذن صاحب المجلس، ما يقوم، كيف تقوم من دون إذن صاحب المجلس؟ فإذا دخلت بيتا تدخله باستئذان وتقوم باستئذان، كما أنك تسلم في أوله تسلم في آخره، فليست الأولى بأولى من الثاني. وقيامك لا يكون إلا بإذن، تستأذن، أما أن تقوم هكذا فهذا مناف للأدب. أيضا في دروس العلم من الأدب أنك لا تقوم إلا بإذن، إلا إذا أذن الشيخ مثلا إذنا عاما، أذن إذن عام من احتاج إلى القيام يقوم، أو أذن المؤذن مثلا ويذهب من يتوضأ، هذا لا يحتاج إلى استئذان لأنه يذهب ويعود. لكن الذي يقوم من مجلس العلم هكذا فجأة وليس هناك ثم سبب ويخرج دون رجوع، هذا منافي للأدب في التعامل مع مجالس العلم. فمجلس العلم أشرف من مجالس الدنيا، مجلس العلم أشرف من مجالس الدنيا، خاصة إذا كان في المساجد. لذلك من الأدب أن لا يقوم طالب العلم إلا بإذن، إذا كان قيامه قيام نهائي سيخرج. أما قيام للوضوء، تجديد الوضوء، أما القيام لأمر طارئ ضرورة مثلا، جاءه اتصال أم العيال أوشكت عندها ولادة مثلا، ما يحتاج، ما يحتاج يستأذن، يقوم مباشرة. لذلك من انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ارجعوا إلى أهلكم، ولم يقول يا رسول ائذن لنا بالرجوع، وهذا من أدبهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وصاهم، وهذه مسألة مهمة أيضا، هي الوصية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي ابتداء وطلبا، أما ابتداء فكان يوصي صلى الله عليه وسلم، يرسل الوفد، يرسل الرجل فيقول له اتق الله حيثما كنت، أو يوصي قال كما في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وأيضا وصية بالطلب، أوصني يا رسول الله، أوصني يا، فيوصيهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال علموهم ومروهم. وهذا يدلنا على أن أفضل ما يمنحه الإنسان للآخرين هو العلم، العلم. الله أكبر. قال فعلموهم ومروهم، علموهم ما تعلمتموه خلال 20 يوما، 20 يوم هذه اللي اكتسبوا فيها علم، علموهم ومروهم يعني وانهوهم أيضا، لما قال ومروهم يعني وانهوهم، وهذه على القاعدة القرآنية والقاعدة العربية أن المعنى يفهم من السياق، فأحيانا تحذف اللفظة ولكن السياق يدل عليه. مثل ماذا يا عبد الرحمن؟ قال جل وعلا: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل تقيكم الحر والبرد، سياق هذا، فهذا يفهم، هذه قاعدة قرآنية تتنبهون لها. قال: فعلموهم ومروهم وانهوهم، مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث العظيم الذي ما من باب من أبواب الفقه ولا باب من أبواب كتب الأحكام إلا ويذكر في هذا الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. الكاف هنا للتشبيه، للتشبيه، كما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي المسلم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على ماذا؟ على وجوب الاهتمام بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخل بها كثير من المسلمين. أغلب المسلمين الآن يأتون بهيكل الصلاة، أركان الصلاة يأتون به، لكنها خالية من سنن الصلاة، خالية من آداب الصلاة. تجد بأنه يخلون في سنن الصلاة، ومما يؤسف له أن يكون من يخل بهذا ممن يقتدى به، مثل طلاب بعض طلاب العلم، أئمة المساجد الذين يتقدمون الناس. هذا أمر مؤسف ومؤلم. القدوة هؤلاء، القدوات هؤلاء، يخلون بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فليؤذن لكم أحدكم، يؤذن لكم أحدكم. والأذان لا شك بأنه شعيرة من شعائر الدين وله فضائل، فيه فضل عظيم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولذلك الأذان يجزئ في البلد أذان واحد. قال: وليؤذن لكم أحدكم. وهذا يدلنا على أن الأذان يكون في السفر وفي الحضر وفي البادية وفي المدينة، الأذان شعيرة من شعائر الدين. قال: وليؤمكم أكبركم. أكبركم ماذا؟ سنا. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا أو فأكبرهم، جاء في لفظ. طيب، هنا أخر كبر السن في هذا الحديث وقدم الأقرأ، وهنا قال: فليؤمك وليؤمكم أكبركم. هل في هذا تعارض؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم متقاربون في العلم والسن، ولذلك قال: يؤمكم أكبركم. أكبركم يؤمكم في الصلاة، في الصلاة. هذا من حيث كون هؤلاء متقاربون. ولذلك بالنسبة إذا لم يكونوا متقاربين في السن فليؤم الأقرأ لكتاب الله عز وجل. نعم. طيب، الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألهم عن أهليهم، قال: فعلموهم ومروهم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الرجل راع في أهل بيته. ومن هم أهل بيته؟ كثير من الناس يعتقد بأن أهل البيت هم الزوجات فقط. لا، غلط. الزوجات والأولاد والوالدين أيضا والإخوة والأخوات، هؤلاء كلهم أهل بيتك وآل بيتك. هؤلاء أنت مسؤول عنهم، مسؤول عنهم. سيسألك الله عز وجل عنه، سيسألك عن والديك علمتهم، سيسألك عن إخوانك وأخواتك، سيسألك عن زوجتك وأولادك، بل سيسألك حتى عن خدمك. الخدم هؤلاء أنت مسؤول عنهم يوم القيامة. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مالك بن الحويرث ومن معه إذا رجعوا أن يعلموا، أن يعلموا أهليهم وأن يأمروهم وأن ينهوهم، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. نعم.
قال: باب المرأة راعية. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه.
كم باقي؟ دقيقتين نسبح فيها ونستغفر.
استغفر
لا يقطع لنا، نبي يقطع علينا الأذان. استغفر. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة راعية. وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، وهذه الإمامة الكبرى، ولي الأمر الأعظم الإمامة الكبرى. والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبي. قال: باب المرأة راعية. سبق شرح يعني أغلب جمل هذا الحديث في الباب السابق، لكن الشاهد هنا قال: والمرأة راعية في بيت زوجها. إذن المرأة لها رعاية خاصة، وهي مسؤولة أيضا مسؤولية خاصة في بيت زوجها. ورعاية المرأة في بيت زوجها تكون أولا بأداء حقوق الزوج، يجب عليها أن تقوم على حقوق الزوج التي أناطتها الشريعة، أناطتها الشريعة بها، يجب عليها أن تقوم على هذه الحقوق خير قيام. الأمر الثاني ما يتعلق بتربية الأولاد، فهي أيضا مسؤولة كالرجل في تربية الأولاد على الصلاة وعلى الأخلاق وعلى الاستقامة. هذه أيضا مسؤولية المرأة تجاه أهل، تجاه بيته، أن تربي أولادها تربية صالحة. ومما يؤسف له إخلال كثير من نساء المسلمين بهذا الحق الواجب، حيث إن بعض النساء هدانا الله وإياهن جعلوا تربية الأولاد مكفولة عند العاملات أو المساعدات أو الخدم، حتى يعني ظهر جيل في الحقيقة يعني يفتقد إلى كثير من الأشياء التي موجودة عند الأولاد الذين يتربون بين والديهم. بل وللأسف يعني ظهر أطفال ربما لديهم من العقوق والجفاء في التعامل مع الأم، الشيء الظاهر، لأنها أفقدتهم الأمور الفطرية الطبيعية من الرضاعة ومن الاحتضان ومن الرعاية والصيانة والتربية. فطبيعي جداً أن تظهر فجوة بين الولد وبين أمه. ولذلك يجب على الزوجة أن تقوم بهذا الحق، وهذا حق عظيم أوجبه الله عز وجل عليها في بيته. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثلاث مرات، وجعل لها الحق العظيم. فبربكم يعني أم لا تقوم بهذه الحقوق، هل تستحق مثل هذه الصحبة؟ ما تستحق مثل هذه الصحبة التي يعني منحها لها صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. إهمال في حق الزوج، وإهمال في حق الأولاد، وإهمال في حق البيت، والركض وراء الموضات والصرخات والفشخرات، ويعني هجر البيت لصحبة الصديقات والزميلات، كيف الآن تنال مثل هذا الأجر؟ فهي ما استحقت هذا الأجر إلا لما تقوم به من دور عظيم في التربية. كذلك الحفاظ على فراش الزوج، وهذا من أهم المهمات بالنسبة للمرأة. حق زوجها عليها أن لا تدخل بيته من يكرهه الزوج، فكيف بالمحافظة على فراشه؟ حتى ولو كان من أقاربها، إذا كان الزوج يكره ذلك يجب عليها أن تمتثل هذا، يجب عليه أن تمتثلها. ولذلك كما أن الرجل مسؤول، المرأة أيضا مسؤولة، ولذلك البيت كل فرد فيه يقوم بدور، فالرجل له أدواره في البيت، يجب عليه أن يقوم بهذه الأدوار الواجبة عليه. المرأة كذلك يجب عليها أن تقوم بهذا الدور، وليست يعني الحقوق فقط لها، بل هي عليها حقوق وواجبات والتزامات يجب عليها أن تقوم بها. ولذلك أجر المرأة قد يفوق أجر الرجل إن هي أحسنت التبعل وأحسنت التربية وقامت بما أمرها الله عز وجل به. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما حفظ الله. في هذا الحديث فيه زيادة صحيحة، قال: سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والرجل في مال أبيه. وهذه زيادة، والمعنى بأن الرجل هنا الابن، الابن أيضا راع في مال أبيه، راع في مال أبيه، حتى الابن مسؤول في هذا البيت عن مال أبيه، عن مال أبيه، من حيث وجوب المحافظة على مال أبيه وعلى تنميته وعلى عدم تعريضه للضرر والخطر. وأيضا يجب على الابن أن يتقي الله عز وجل في مال أبيه، لأن من الأبناء أو الأولاد عموما الذكور والإناث لا ينتبهون إلى مثل هذه المسألة، فيدخلون الخسارة على والديهم من حيث يقصدون أو لا يقصدون، ويدخلون الغرامات على أبيهم من حيث يقصدون أو لا يقصدون. ولذلك الولد الذي يستهتر في قيادة السيارة التي باسم والده وتأتي الغرامات على والده، هذا مفرط في مال أبيه وموقع الخسارة في مال أبيه. الولد الذي في البيت لا يهتم لقضية الترشيد في الكهرباء والماء، هذا مدخل الخسارة على والده. لذلك تجد بعض الأولاد ما عنده اهتمام، ما عنده اهتمام، ما عنده ترشيد في مسألة استعمال الكهرباء والماء، عنده هدر في استعمال الماء، عنده عدم مبالاة في استعمال الكهرباء، والفواتير على ظهر من؟ على ظهر الأب المسكين. وهذا الولد ما شعر بهذا، ما شعر. الأب هذا حصل هذا المال، لم يحصل هذا المال بسهولة، كد اليمين وعرق الجبين وتعب الأيام وسهر الليالي، والولد هذا غير مبالي، غير مبالي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حمل هذا الولد المسؤولية في مال أبيه. كذلك ما يتعلق بالسرقة من مال الأب، بعض الأولاد قد يمد يديه إلى محفظة الوالد أو صندوق الوالد ويأخذ من ماله سرقة واختلاسا والعياذ بالله. كذلك كذلك محاولة إكراه الأب على قضية شراء أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعه، مثل هذه الأجهزة الإلكترونية وهذه الألعاب. وأنا قلت إكراه لماذا؟ لأن بعض الآباء يضعف أمام العاطفة، فيقوم الولد بإكثار الطلب على أبيه وسؤال الوالد أن يأتي له بكذا أو بكذا، وربما قصر في دراسته أو في صلاته أو في عبادته ليضغط على أبيه حتى يشتري له هذا الشيء التافه الذي لا يضيف إليه لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، بل قد يكون مضر حتى صحيا. هذا لا شك بأنه يعني خان الأمانة والمسؤولية التي وضعها صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم في عنق. وهذا موجود للأسف عند كثير من الأولاد. فالولد راع في مال أبيه، الأمين في مال أبيه، عليه أن يتقي الله عز وجل في مال أبيه. أما إذا اشتغل بمال أبيه في التجارة وخسر من دون قصد، وإنما السوق ربح وخسارة والتجارة فيها مغامرة مخاطرة، هذا أمر آخر. نحن نتكلم على قصد الإضرار بمال الأب سواء بطرق واضحة أو بطرق ملتوية. ولذلك يجب على كل ولد أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الله تعالى سائله عن مال أبيه، حتى في مسائل الإسراف والتبذير في الطعام والشراب. ذكرت أنا قبل قليل عدم الترشيد في الماء والكهرباء وفي شيء من هذا القبيل، كذلك في الطعام والشراب. كثير من الأولاد للأسف الشديد الآن لا يأكلون إلا من المطاعم، ويأتون بوجبات ربما بأسعار مرتفعة، والذي يدفع الوالد ما همهم فيها، لكن الله سيسألهم إن كانوا مكلفين، سيسألهم الله سبحانه وتعالى. ودائما سبحان الله الذي يحصل على المال بكد اليمين وعرق الجبين والتعب يعرف قيمة هذا المال. أما الأولاد الذين ما تعبوا في هذا ما يعرفون قدر هذا المال. شوف هؤلاء الذين يعني يستعملون السيارات الفارهة الجديدة الغالية الثمن استعمال سيء، أبد دقق في هؤلاء تجدهم أحد رجلين، إما رجل حصل على هذه السيارة من خلال هدية من الوالد أو هبة أو مثلا يعني أكرمه، أو إنسان أحمق ليس له عقل. يعني أبدا ما يمكن الإنسان يدمر مثل هذه السيارة بهذه المبالغ العالية بهذه الطريقة أبدا، تجده أتته بسهولة، ولذلك تجده يعبث بها عبثا يضر نفسه ويضر عباد الله سبحانه وتعالى. أذكر قصة يعني قرأتها، يقولون بأن وجيه قديم، هذه القصة قديمة، وجيه من الوجهة رأى في ابنه رخاوة ولين وترف، فقال هذا ما يصلح أن يعني يكون سيدا في قومه، ما يصلح أن يكون سيدا في قومه، فأراد أن يؤدبه، فقال له شف أنت الآن ممنوع تدخل البيت إلا بعد أن تأتي يوميا بالمبلغ الفلاني، ما تبات في البيت إلا بعدما تأتي بالمبلغ الفلاني قبل أن تغرب الشمس. فكان هذا الولد يذهب إلى أمه من وراء أبيه ويطلب منها فتعطيه، فإذا أعطى والده قام الوالد فمزق العملة هذه ورماها، فيضحك هذا الابن، يضحك لأنه ما أخذها بتعب، أخذها من وراء أبيه. في يوم من الأيام قد اتفق الأب مع الأم على أن لا تعطيه عند آخر الوقت أو في ذلك اليوم، فقالت ما عندي شيء، فذهب واشتغل، ذهب إلى السوق واشتغل وتعب حتى حصل على المبلغ، فجاء بهذا المبلغ لأبيه، فلما أراد أن يمزقه قال لا وين تمزق المبلغ، هذا المبلغ ما جاء بسهولة، لكن المبالغ الأولى كان يضحك إذا مزقها الأب، لأن ما كسب هذا المبلغ بتعب، لا جاءه من والدته، لكن لما تعب عرف قيمة هذا المبلغ. وهكذا حقيقة أحوال كثير من الأولاد، ولذلك الولد راع في مال أبيه مسؤول عن مال أبيه سيسأله الله. ولذلك أنا أوجه رسالة لكل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتقوا الله عز وجل في أموال والديه. الصرف هذا المبالغ فيه، عدم الترشيد في استعمال الكهرباء، في استعمال الماء، فواتير هذه تأتي للوالدين وهما يشقيان لا سيما الوالد، كذلك عدم المبالاة في مسائل الطعام والشراب، هذه كلها تدخل ضمن هذه المسؤولية. نلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. باقي خمس دقائق نسأل ولا
طيب شيخ؟
طيب خمس دقائق، ما دام باقي خمس دقائق نأخذ بعض الأسئلة. أربعة اللهم صل على محمد، استغفر الله واستغفر الله
صلى الله عليه وسلم.
وين هذه راح؟ أبو الدرح ما شاء الله
حضر البيت. لا ما في شيء نحمل بس.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أنا ولد عمري 18 سنة ولا زال أسكن مع والدي، وهو الذي يصرف علي، وكل أقاربي خارج الدولة، ونادر ما أكلم أرحامي، فهل أعتبر قاطع رحم؟ لا تعتبر قاطع رحم إذا لم يكن هناك تعمد وقصد، ولكن يجب عليك أن تصلهم ولو بالاتصال ولو بالرسالة، هذا نوع من أنواع الصلة. بارك الله فيك. هل يجوز السفر إلى البلاد غير المسلمة لغرض الدراسة في الجامعة والإقامة هناك إقامة مؤقتة؟ الجواب نعم، إذا كنت تأمن على نفسك فيجوز لك أن تذهب لأجل الدراسة أو التجارة أو تقوم بمهمة تنفع فيها بلدك، هذا جائز. أهم شيء أن لا تنوي الإقامة الدائمة هناك. أحيانا بعض الأسئلة مكررة، سامحوني أحيانا أقفزها لأنها مكررة. ماذا يجوز للخاطب من مخطوبته قبل الزواج؟ ارجع إلى الدرس، أحد الدروس تفسير آيات الأحكام، ذكرنا فيها أحكام الخطبة كاملة، ارجع إليها بارك الله فيك. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، هذا خاصا برمضان أم الدهر كله؟ هذا عام وليس خاص. من صلى العشاء مع الإمام، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، والحديث الآخر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، حتى يصبح هنا من صلى العشاء فكأنما قام الليلة أو قام نصف، عفوا، من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أما حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف، لعل السائل يقصد هذا، من قام مع الإمام حتى ينصرف، فهذا في قيام الليل في التراويح في رمضان، لأن التراويح سنة مؤكدة، ولا يشرع قيام الليل جماعة في غير رمضان، فلذلك يكون المعنى في رمضان. خلصت الأربع دقائق؟ أعطونا دقيقتين. وين اللي ما؟ طيب، ما هو الدعاء الذي يقال عند الجماع؟ بسم الله، طبعا قبل الجماع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، نلتقيكم بعد الصلاة، صلى الله وسلم على
عبده.